صلى الله وزاد ثناء عليك يا رسول الله، يا من بهدى أسرار حياة، اشفع لنا يا حبيبا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد أيها الإخوة والأخوات في سلسلة دروس في شرح كتاب رياض الصالحين. وتذكروا أن الإمام النووي جعل من كتابه هذا ومن أبوابه التي عقدها فيه والأحاديث التي اختارها في هذه الأبواب، جعلها منهجا للعابدين السابقين إلى حضرة الله تعالى. فالمتوقع منك وأنت تسمع هذه الدروس لا أن تفهم مضامينها وحسب، وإنما أن تعمل بما فيها. يا أيها الإخوة، الدروب في هذه الحياة كثيرة، والسبل في هذه الحياة متعددة، والطرق في هذه الحياة متتابعة، لكن هناك صراط واحد، طريق واسع واحد يوصلك إلى سعادتك في الدنيا والآخرة. إنه الصراط المستقيم الذي تسأل ربك في كل يوم وفي كل صلاة وفي كل ركعة، فتقول له اهدنا الصراط المستقيم. وقد سأل المسلمون ربهم في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، فأجابهم الله تعالى في مطلع سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إذا أردتم يا عبادي أن تسلكوا طريقا لا تضيعوا فيه ولا تضلوا فيه ويوصلكم إلى سعادتكم في الدنيا والآخرة، هذا الكتاب يحوي سبيل سعادتكم. وفي داخل القرآن الكريم يقول الله تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم، تعاليمك، أقوالك، أفعالك، تقريراتك إنما تدل الناس على سعادتهم في الدنيا والآخرة. والإنسان أيها الإخوة على هذه الأرض كلما ازداد فهما وازداد عقلا ونضج أكثر تجدونه يقترب من الشريعة. من زمان كانوا ما يعرفون مضار الخمر، لكن لما تقدم العلم، لما ازداد وعي الإنسان، لما توسعت مداركه العقلية، اكتشفوا واكتشف هذا الإنسان أن الخمر كلها أضرار، أن الخمر فيها مضار صحية، وفيها مضار اجتماعية، وفيها مضار سياسية، وفيها مضار في العلاقات الأسرية. فراح العقلاء يمتنعون عن الخمر لأن العقل يقول لهم اتركوا الخمر. لكن نحن أيها الإخوة من 1400 سنة منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الخمر حرام. هلا في ناس ما صدقت وقالت خلينا نجرب، يعني شو بيصير إذا واحد يعني شرب الخمر، شو حيصير يعني إذا شرب شيئا من الخمر شو اللي بيصير؟ فلما سعى الإنسان في هذه السبل وهذه الدروب وهذه الطرق البعيدة عن الصراط المستقيم، دفع ثمن خروجه عن الصراط المستقيم أمراضا في بدنه، وتفككات في أسره، وجرائم في مجتمعاته. فعاد الإنسان أدراجه ليقول والله لازم ما يكون في خمر. هناك طبيب لا يؤمن بإله، هو اختصاصي هضمي، يقول ينبغي على كل عاقل أن يمتنع عن الطعام في كل عام 4 أسابيع أو 5 أسابيع. ينبغي على كل عاقل، يعني هذا طبيب الهضمية وجد بأن سلامة هذا الجهاز وسلامة أجهزة الجسم عامة إنما هو بالتوقف عن الطعام في كل سنة 4 أسابيع أو 5 أسابيع. شو هدون؟ هذا شهر رمضان. هو عم بيقول ينبغي على كل عاقل، معناته اللي ما بيصوم برمضان شو بيكون عقله؟ لما نزلت الأزمة الاقتصادية بهذه الأرض بالبلاد، اجتمع خبراء اقتصاديون من كل أطراف العالم، درسوا هذه الأزمة وكيف يمكن أن يتفاداها، فخرجوا بنتائج عجيبة. أول نتيجة قالوا إن سبب الأزمة الاقتصادية الرئيس هو سعر الفائدة البنكية. شو يعني سعر الفائدة البنكية؟ يعني الربا، هذا الذي حرمه القرآن الكريم. ويقولون إن أفضل طريقة للمساعدة في حل هذه الأزمة تخفيض سعر الفائدة ليصير صفرا. شو معنى سعر الفائدة صفر؟ يعني بنك وفق ما أمر الله تعالى، يعني العقلاء عقولهم توصلهم إلى هذه المنطقة، لكن أيها الإخوة ما أوصلتهم إلا بعد أن دفعوا أثمانا باهظة. وفي اقتراح ثاني مشان حل الأزمة الاقتصادية، إعادة توزيع الثروة بحيث يؤخذ من الأغنياء 2% ويعطى للفقراء، بقي لهم شوي يعني ليصير 2.5، ليصير الزكاة. بس الإسلام من زمان قال لنا يا أخوان بر الوالدين فيه سعادتنا، صلة الأرحام فيه سعادتنا، الصلاة فيها سعادتنا، الزكاة فيها سعادتنا، الصدق فيه سعادتنا. لا بالعكس، العقوق فيه أذيتنا، القطيعة فيها أذيتنا، الكذب فيها أذيتنا، هتك الأعراض فيها أذيتنا، الاعتداء على الأموال فيها أذيتنا. واحد من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جلس معه يعني شو بده يجلس نصف ساعة، ساعة أقل أو أكثر، فخرج مسلما. قالوا له كيف أسلمت؟ يعني ساعد زمان غير لك دينك وغير لك معتقدك محمد صلى الله عليه وسلم. قال لم يأمر محمد بشيء قال العقل ليته نهى عنه. أنا عم بوزن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يأمر بشيء قال العقل ليته نهى عنه، ولم ينهى عن شيء قال العقل ليته أمر به. كل أوامر هذا الدين، هذا الإسلام، هذا النبي، هذا القرآن، كلها متوافقة مع العقل الصحيح، مع العقل الخالي عن الهوى وعن البعد عن الله عز وجل والبعد عن الحقيقة. لذلك يا أيها الإخوة، ما في إلا طريق واحد. نصيحة يا شباب لكم، من الأعمار في هذه الأرض سيعيش أحدنا 60، يعيش 60، يعيش 70، يعيش 80، الله أعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي بين 60 و70. لا تجرب بنفسك، يعني لا تجرب تضيع لك هيك شي 10 سنين، 15 سنة، 20 سنة أنت بعيد عن الله، بعدين تقول يا لطيف والله الطريق خطأ، شلون بدي أرجع، بدي أرجع، الله يغفر لي ما مضى. هو سيغفر الله بإذن الله تعالى لك ما مضى، لكن اعلم بأنه فاتت 20 سنة، شلون بدنا نرجعون هدوم؟ انتهى. فاتت 40 سنة، شلون بدنا نرجعون؟ انتهى. بعض الناس كانوا لا ينضبطون بشيء من أوامر الله، بعمر 70 فهم أنه على خطأ والآن قرر أن يعود، لا ريب بأن الله يقبله، لكن 70 سنة مضت، بدل أن يكون فيها يمشي ويسعى في الصراط المستقيم، خطيه كان يسعى في سبل أخذته عن الصراط المستقيم، والآن بدأ السير وله من العمر 70. نصيحة يا شباب، ابدأوا السير إلى الله ولكم من العمر 10، ولكم من العمر 15، ولكم من العمر 20، ولكم من العمر 25، لكن لا تتأخر عن حضرة الله تعالى، لا تتأخر عن السير في درب الله تعالى. والأيام كما ترون تتعاقب، إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. يعني أنت الآن غير قبل 10 سنين، صحتك وقوتك وطاقتك، وأنت بعد 10 سنين ستختلف، وبعد 20 سنة ستختلف، وأنتم تشاهدون كبار السن فينا، يبدأ ظهره يؤلمه، قدماه تؤلمه، عيناه تؤلمه، سمعه يضعف، وأنت ماشي بهذا الطريق، كلنا نمشي بهذا الطريق. فنصيحة يا أيها الإخوة، جدوا السير إلى الله تعالى. نحن الآن في شهر شعبان أواخره وماضين نحو رمضان فرصة للإقبال على الله، لكن ليس الإقبال على الله لأجل أن تقبل في هذا الشهر ثم تحجم في باقي السنة، لا، تقبل على الله في هذا الشهر وتستمر مقبلا على الله عز وجل حتى آخر الأجل إن شاء الله تعالى. فأشد الهمة في أن تسير إلى الله تعالى. كن أينما تريد، تريد أن تكون طبيبا كن، مهندسا كن، زراعا كن، صناعيا كن، تاجرا كن، سائقا كن، كن حيثما شئت، لكن اجعل نظرك إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي في كل حركة من حركاتك وفي كل سكنة من سكناتك، يحدوك رضا الله عز وجل، إلهي أنت مقصودي ومطلبك أن يرضى الله تعالى عنك. بدك تكون غني، بدك تكون فقير، بدك تكون قوي، بدك تكون ضعيف، المهم المهم أن تكون عينك على رضا الله عز وجل. فالإمام النووي جعل من كتاب رياض الصالحين، جعل من أبوابه عناوين للسير إلى الله تعالى. ابتدأ هذا الكتاب بتصحيح النية وإحضار النية، ثم ثناه بالصدق بالتوبة، ثم بالصبر، ثم بالصدق، ثم بالمراقبة، وها قد وصلنا إلى الباب السادس، باب التقوى. بس أرجو أن لا تنسوا ما مضى، يعني الصدق لابد أن تصدق مع الله في كل خطوة تخطوها. أنت جاي على الجامع، لازم تكون ليش جاي على الجامع؟ احذر أن تكون آتيا لأجل أن ترى صاحبك، احذر أن تكون آتيا لأجل دفعة مالية ستأخذها من فلان أو علتان، أنت تعال مقبلا على الله عز وجل. المراقبة، راقب ربك في كل حركة وسكن. التوبة، جدد التوبة في كل يوم، مهما زلت قدمك عد إلى ربك بالتوبة. استحضر النية، اصبر في هذا الطريق، نحن بحاجة إلى صبر. ووصل الآن الإمام النووي، وصلنا إلى باب التقوى، وهو باب جامع لكل فضائل هذا الدين، باب التقوى. وأصل التقوى في اللغة مأخوذ من الوقاية، وإنما أريد بتقوى الله الوقاية حتى يقي الإنسان نفسه من عذاب الله تعالى وسخطه. وإنما تقي نفسك من عذاب الله تعالى وسخطه بفعل المأمورات وترك المنهيات. لذلك لما عرفوا التقوى قالوا التقوى فعل المأمورات وترك المنهيات. فمن فعل المأمورات واجتنب المنهيات فقد وقى نفسه من عذاب الله تعالى، وقى نفسه من سخط الله تعالى، وقى نفسه من نار الله تعالى، وقى نفسه من الحساب يوم القيامة. ومن لا، إذا واحد يشتغل على كيفه، شو يعني لماذا المأمورات والمنهيات؟ لماذا يأمرني ربي وينهاني؟ أنا أعمل ما أريد، أنا نفسي إذا طلبت مني شيء سأفعله، عقلي إذا طلب مني شيء سيفعله. من لم يلتزم بالتقوى إذن لم يضع وقاية من عذاب الله وسخطه، فلينال جزاء ما فعل. وما بده زعل يا أخوان، يعني هلأ إذا واحد إناله برا في مطر شديد، البيس عليك معطف يعني سميك، والبيس عليك لحشة وحمل معك شمسية، هو عنده اللحشة والشمسية والمعطف، قام قال أنا ما حدا بيأمرني ولا حدا بينهاني، أنا بالغ راشد عاقل، يلي بدي إياه بفعله خير إن شاء الله. هو سيدفع ثمن فعلته وسيعذب نفسه بيده، يعني فإذا خرج وتعرض للأمطار وتعرض للأمراض، هو الذي ساق المرض النفسي، ما أحد يفعل عليه ما نحن قلنا له يا أخي ارتدي هذا المعطاس ارتدي، وهو يقول لا أنا أقرر ما أشاء. هلأ ولله المثل الأعلى، تقوى الله تعالى هذا حالها، من اتقى الله تعالى وقى نفسه من سخط الله وعقاب الله ومضلات هذه الحياة ومزلاتها. ومن لا، واحد ما بده التقوى، بده يشتغل كما هو يشاء ولو خالف أمر الله، لابد لابد سيدفع ثمن فعلته في الدنيا وفي الآخرة. العاق يا إخوان سيدفع ثمن عقوقه. وأنا أكرر عليكم، بعيوني رأيت وبيدي سلمت وصافحت على عقق عاقبتهم كانت مكية، وبعيوني رأيت وبيدي صافحت بررة ورأيت عاقبتهم الحسنة. وكلكم سيريه الله تعالى هذا وهذا، حتى لا يكون أحد يقول أنا ما كنت أعلم. سيريك الله بعينيك، من أقاربك، من أصحابك، من جيرانك، بارا وعاقبته، وعقا وعاقبته، متصدقا وعاقبته، وممسكا وعاقبته. سيريك الله مقيم الصلاة وعاقبته، وتارك الصلاة وعاقبته، مانع الزكاة وعاقبته، مؤدي الزكاة وعاقبته، واصل الأرحام وعاقبته، قاطع الأرحام وعاقبته. الله سيريك، فضلا عن آياته التي أنزلها في القرآن، سيريك في هذا الكون حتى تتأكد. الله عز وجل قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، في أنفسهم وفي، حتى يتبين لهم أنه الحق. الله سيريك بنفسك سترا. لكن يا أخوان، العاقل يفهم عن الله تعالى بالكلمة، العاقل يفهم بالإشارة. هلأ في واحد ما بيقول لك لا أنا بدي أجرب، خير إن شاء الله. إذا قلنا له يا أخي إذا بزيت حالك من الطابق الرابع صدق الجزء تموت تتكسر، بدي أجرب أنا، شو بتكون فيني؟ بدك تجرب جرب بس ستهلك. التقوى مأخوذة من الوقاية، أن يضع الإنسان حاجزا ووقاية بينه وبين سخط الله تعالى، وإنما يكون ذلك بفعل المأمورات وترك المنهيات. وقد ورد ذكر التقوى كثيرا في القرآن الكريم، والعلماء نوعوا في تعاريفها، لكن كل هذه التعاريف تصب في هذه الكلمة. فقالوا مثلا التقوى هي أن يراك الله حيث أمرك، وأن يفتقدك حيث نهاك. التقوى هي أن يراك الله حيث أمرك. أمرك أن تكون في المساجد، لازم إذا الله عز وجل، والآن يا أيها الإخوة ترفع التقارير إلى حضرة رب العالمين، لازم أن تكون موجود في المسجد. وأن يفتقدك حيث نهاك، نهاك أن تكون مع رفاق المعصية، إذا في جلسة فيها معصية ما بيطلع اسمك هناك. أمرك أن تكون في مجالس البر، بيطلع اسمك هناك. أمرك أن لا تكون في مجالس الفجور، ما بيطلع اسمك هناك. أمرك أن تكون متابع لمواقع الخير، بيطلع اسمك هناك. أمرك أن لا تكون متابعا لمواقع الشر، ما إلك ولا دخول إلى موقع من مواقع الشر. التقوى هي أن يجدك الله حيث أمرك، وأن يفتقدك حيث نهاك. وقالوا في تعريف التقوى هي ترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل. وقالوا في تعريف التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل. خلاصة هذه التعريف، التقوى هي فعل المأمورات وترك المنهيات. من أجل أن تحفظوا هذا الكلام، من أجل أن تراجع نفسك أنت، إنه هل أنت تفعل أمر الله أو تخالف أمر الله لا سمح الله؟ هل أنت تترك أمر الله أو أنك تقتحم أمر الله عز وجل؟ باب التقوى، تفضل اقرأ لنا.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب في التقوى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته.
يا أيها الذين آمنوا، رب العالمين يا أخوان ينادي عليكم، الله بينادي لك. لو كان الأمر يتسع لكنتم وجدتم مكتوب يا أحمد، يا خالد، يا سعيد، يا عبد الله، يا موفق، يا علي، يا عمر، يا راضي، يا علاء. الله عز وجل يريد أن ينادي عباده المؤمنين كلهم، قال يا أيها الذين آمنوا، بس الحقيقة هو النداء لإلك. إذا قرأت القرآن اقرأه وكأنه يتنزل عليك. فيك تتخيل إذا الله هلأ عم بينزل عليك القرآن ويقول لك يا أيها الذين آمنوا، لازم أنت تقول له حاضر يا ربي، لبيك يا ربي، خادم أنا يا ربي، شو بتأمرني يا سيدي، أمرك على رأسي. ما هيك؟ إذا أبوك قال لك يا أحمد، ما لازم تقول له نعم؟ ما لازم تقول له لبيك؟ ما لازم تقول له حاضر؟ طيب إذا الله عم بيقول يا أيها الذين آمنوا، كان سيدنا عبد الله بن مسعود يقول إذا سمعتم الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، دير بالك منيح، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. فهلا الله عز وجل عم بيقول يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك، اتقوا الله، يعني افعلوا المأمورات واجتنبوا المنهيات. الله عم يحكي يا أخوان، معقول؟ معقول الله يحكي ونحن ما نرد؟ معقول الله يأمر ونحن نجعل أمره يقع في الأرض؟ ما ممكن لمؤمن إذا سمع الله يقول يا أيها الذين آمنوا إلا أن يستجيب له. هو يقول اتقوا الله واتقوا فعل الأمر، يعني اجعلوا وقاية بينكم وبين عذابه، بينكم وبين سخطه. مو بس اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته. لما نزلت هذه الآية خاف الصحابة، شو حق تقاته؟ هذا الله يتكلم، مو أخوك ولا جارك ولا أستاذك ولا شيخك ولا رفيقك، الله يتكلم حق تقاته. والله عز وجل يقول وما قدر الله حق قدره، مش نحن نستطيع أن يعني نأتمر كما يريد بالضبط بالكلمة بالحرف بالإشارة؟ خاف الصحابة، قالوا في معنى هذه الآية اتقوا الله حق تقاته، حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. يا أخوان أنتم بتعرفوا بأنه لما في أناس أصيبوا بالكورونا صار يركضوا فيهم على المشافي، ونحن نركض بأنفسنا إلى المشافي بس مشان يرجع النفس، يصير هذه الأكسجين 92 لما 94 لما 96، وبده أناني هواء، وبده أجهزة مشان التنفس، وبده أدوية، وبعض الناس أخذوا أدوية بعدين صار بحاجة إلى إبر، الإبر الواحد حقها 5 مليون ليرة فقط لأجل أن يعود ويتنفس. بس هلأ أنتوا كلكم عم تتنفسوا، هلأ إذا من أسلكم كلكم الأكسجة تبعكم تطلع 96 تطلع 198 و94. هذا الذي يعتني بنفسك ألا ما بده شكر؟ أن يشكر فلا يكفر. بعد هذا تجد إنسانا إذا قلت له اذكر الله تكلم بكلمة تخر الجبال لها هدا. لو قطع عنك النفس ماذا تفعل؟ لو قطع عنك الحديد في الدم ماذا تفعل؟ لو قطع السيال العصبية عنك ماذا تفعل؟ حتى إذا قيل لك اتق الله بعدين تتكلم بكلمة لا يتصور قولها، قال حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. فلما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته خاف الصحابة، فأنزل الله تعالى الآية التالية التي ذكرها الإمام النووي، تفضل.
وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم.
يا لطيف، الحمد لله الحمد لله، ارتاح الصحابة انه فاتقوا الله ما استطعتم. هناك يقول اتقوا الله حق تقاته، يا رب دخيلك، نحن عباد نخاف بأن نخطئ في حقك، نخاف أن ننسى، نخاف أن تزل أقدامنا، نخاف أن نخطئ، دخيلك يا رب. فرحمنا الله عز وجل وأنزل فاتقوا الله ما استطعتم، جهدك كله استطاعتك كلها ابذلها في تقوى الله تعالى. هذه فاتقوا الله ما استطعتم، يعني الله لن يكلفك أكثر من طاقتك، إذا أمرك بأمر فالزمه، وإذا نهاك عن نهي اتركه ما استطعت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ذيل كل جهدك، ذيل استطاعتك. هلأ لما بيكون فوق استطاعتك الله ما بيأخذك. لذلك الله جعل مثلا من يستطيع أن يصلي قائما يصلي قائما، إذا كان لا يستطيع مريض الله عز وجل أذن له صلي قاعدا، لا يستطيع أذن له مضطجعا. أمرنا بالصيام، إذا كان في مريض لا يستطيع الله عز وجل قال خير إن شاء الله بتدفع فدية طعام مسكين، أو تصوم بعده ما تطيب أبدا الله ما بيأخذك، ادفع فدية طعام مسكين. ما عندك مال تدفعه لا تستطيع أن تصوم الله مسامحك. شايف؟ فاتقوا الله ما استطعتم. الدرس القادم إن شاء الله نتابع حديثا عن التقوى، تقوى الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
اشفع لنا يا حبيبا لله.